مع شرح كتاب البر والصلة والأداب من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يرجى أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى الواحد يتدبر السؤال يقرأه كم مرة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب اسمه إعلام الموقعين فائدة تكرار السؤال، فائدة تكرار السؤال على المستفتي، يعني تكرر السؤال مرة ومرتين حتى لا يكون فيه يعني خلل في صياغة السؤال، وخاصة في الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق والنكاح وأحكام النفقات وما يتعلق بها والحضانة والأشياء هذه، لازم الواحد يتأكد. ففي فوائد كثيرة جدا ذكر منها ست ابن القيم، فيرجى كتابة الأسئلة حتى الواحد يعني يقرأ السؤال كم مرة. تفضل يا شيخ سمع.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء، وحدثنا حاجي بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيد عن الزبيدي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله: فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن أبي هديك قال: أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد ثلاث.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه من الأشياء التي تتعلق بالآداب مع المسلمين ما يتعلق بالهجر، وكما تقدم في المنهيات كلما كانت التباغض والحسد والتدابر والهجر مع الأقارب كلما كان الإثم أعظم، وأعظم منه أن يكون الهجر للوالدين، وهذا مع الأسف واقع. ومن يحصل منه هجر لوالديه أقول كيف يقر له قرار، كيف يهدأ له بال أن يهجر والديه؟ ومع الأسف في أناس يعني في سماء وجوههم الصلاح. وقد يقول القائل هذا أن ابن عمر هجر ابن له لمدة سنة، وفي بعض القصص أنه هجره حتى مات. أنت ما تدري ليش هجره، يعني ما تجي وتأخذ جزء وتترك جزء، لا، يعني ما بحثت أنا بالنسبة لي، ما بحثت ما هو سبب ابن عمر حينما هجر ابن له حتى مات مثلا. بس ما تجي أنت تستدل بها وتقول والله أنا مثل ما هجر ابن عمر ابنه أنا بهجر أبوي وأمي، لا، مو صحيح. النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم، واضح، أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. هذا إذا كان أخوك المسلم، فكيف إذا كان الأخ بالقرابة وإذا كان الوالدين؟ يحرم حرمة كاملة الهجر ما لم يكن لله. الدرس الماضي تكلمنا أو أشرنا إلى كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله شيخنا، كتاب اسمه رسالة، اسمه هجر المبتدئ، هي رسالة لطيفة تقرأها في جلسة واحدة. لو أعرض واحد وأقبل واحد، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني كلاهما مذنب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن لو كان واحد منهم، واحد مقبل واحد معرض، طيب الإثم على من؟ الإثم على المعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا يا خيرهما؟ لأنه هو الذي بدأ بالإصلاح وبدأ وقدم الاعتذار وحرص على الألفة، ولا يظن ظان أنه إذا تهاجرت مع أخيك في الله أو أخيك في النسب، أنه إذا ابتدأت بالسلام أنه سيزول ما في قلبه في الحال، لا أبداً. يعني لازم يكون هناك تدرج. يعني بعضهم يقول خلاص أنا سلمت عليه، ليش ما يعطيني وجه؟ ليش ما لا 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 أصبر شوي. الخيرية قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب احنا في الحديث قال السلام ايش؟ سنة ورده واجب، فأصبح الرد أفضل من السلام الآن، لاحظت؟ يعني أفضل صار السلام الأصل فيه أن السنة ورده واجب، لكن في الفضل في هذه الحالة السلام أفضل من الرد. قال ليش؟ لأن جعل له الخيرية، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. في مكيفات يشتغل؟ كيف يشتغل؟ هل يجوز الهجر أقل من 3 أيام؟ حمزة بس اللي قريب هذا يطفي. يباح الهجر، ما في مشكلة الهجر 3 ليالي فقط، أما ما زاد فلا يجوز. لا يخلو الناس سبحان الله لا يخلو الناس من يسير المهاجرة، وأكثر ما تقع المهاجرة بين الزوجين، أكثر ما تقع، وأحياناً تستديم أيام وأشهر. وهذه الاستدامة في الهجر أصلها الغضب عادةً، يعني طبيعة البشر الإنسان مجبول على الغضب، لكنه بطرق العلاج التي ذكرناها ومعرفة الأجر العظيم في القرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال، كل الإعراض مذموم. وأعظم منه إذا لحق بأحد والديك أو بأقاربك ولو كان الهجر قليل. ما يجي واحد يقول إذا أردت أن تعيش سعيدا فاترك الهجر عنك. كل من ألحق بأخيه المسلم أذى، من ألحق بأخيه المسلم أذى عند الفقهاء لا تقبل شهادته عليه. شلون؟ أنا أكره واحد، أنا هاجر، أنا غضبت عليه، فجاء في حاجة للشهادة فقدم يشهد، لا تقبل عليه. إيش؟ لأن في قلبك شيء أصلا، سيكون هذا هو مردودك، سيكون هذا الأثر. ولا شك أن الشهادة ستكون أعظم ضررا يلحق بالمشهود عليه من المهاجرة. لذلك يقول وخيرهما يعني أكثرهم أجراً وأعظمهم ثواباً الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان كما قلت لكم مبتدع يجوز هجره أكثر من 3 أيام ويجوز هجره إلى الأبد. وكذلك أهل المعاصي إذا علمت أن الهجر سيؤثر عليهم لا سيزود في معصيتهم فهجر لك، المجال مفتوح. طيب سؤال، هل يجوز أن يهجر الأب ابنه أو بنته يعني فوق 3 أيام من أجل التأديب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يهجر الأب ابنه أكثر من 3 أيام إذا كان قصده التأديب، ويجوز أن يهجر الزوج زوجته أكثر من 3. طيب يجي واحد يقول لك يا أخي الرسول يقول لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. طيب أحسنت جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4. إيش معناها الإيلاء؟ الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له شهر كامل. وأما إذا كان هناك معصية فالدليل قصة الثلاثة الذين خلفوا جلسوا 50 ليلة حتى السلام يرد عليه. الدليل على هجر في مخالفة شرعية جائز، شرعا جائز بلا شك والنصوص دالة عليها. لكن واحد يهجر من أجل الدنيا لا تزيد عن 3 ليالي. لكن واحد يهجر من أجل الدين فالهجر من أجل الدين لا يتقيد بزمن محدد. والقاعدة في الهجر من أجل الدين إذا علمت أن هذا العاصي ترك هجره مما يؤلف قلبه فلا تهجر. وإن علمت أن في الهجر زجر له فهجر. النص واضح خيرهما الذي يبدأ في السلام بالسلام، لكن لا تتوقع أنك من شروط السلام أن تعود الأمور إلى مجاريها، لا، هذا كمال. كون الأمور تعود إلى مجاريها هذا كمال. وخذها قاعدة، لن تعود الأمور إلى مجاريها في عشية وضحاها. ليش؟ لأن الهجر كان له أسباب متراكمة، له زمن حتى وصلت القطيعة. فلا تتصور من مجرد السلام دعائك لأخيك بالسلامة أنه سيحصل له كل ما، حتى لو رجعت الأمور سيبقى في قلبه شيء عليك ولكنه بعد زمن ينتهي. يقولون العرب هجر جميل هجر خير من مخالفة مؤذية. طيب في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفي سنن أبي داود والألباني رحمه الله صححه أن لو واحد قال فمن هاجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار صلى الله عليه وسلم، مات إذا لم يتب. والقاعدة عندنا المتقدمة أنه إذا دخل النار لأنه ارتكب معصية لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. طيب كذلك في رواية في سنن أبي داود وأظن في كتاب للشيخ الألباني اسمه الصحيح الترغيب والترهيب قال من هاجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أكثر ما يكون الهجر في الغالب بالكلام، الهجر أكثر ما يكون لا يكلم ولا يسلم ولا يسأل ولا شيء. عادة أنه إذا سلم انقطعت المهاجرة عادة، لكن زوال الحرج اللي في النفس يحتاج وقت. فلا تتوقع أنت يعني لا تحاول تجعل في ذهنك أنه خلاص أنا بيني وبين أحد عداوة وهجرته ولم أتجاوز الثلاث وسلمت عليه إنه خلاص انتهى الحرج وانتهى ما في القلب، لا، باقي يبقى سخيمة في القلب تنتهي لكن تدريجيا. طيب، حكم لو سلم أحدهما ولم يرد السلام الآخر؟ الذي سلم خرج من النهي، خرج من الإثم، والذي لم يرد، الذي لم يرد يبقى عليه الإثم، وإن رد عليه السلام اشترك في الأجر جميعا. الإمام أحمد رحمه الله، سبحان الله، في عبارة غريبة، يعني مستحيل تقول أحمد بن حنبل، لازم تقول الإمام أحمد، دائم تجي كلمة الإمام أحمد على اللسان. يقول العادة أنه يعني لا يبرأ من الهجرة التي حصلت إلا بعود الحال إلى ما كانت، يعني الحالة التي كان عليها أولا. أنا وبيني مثلا بين أحد منكم حصلت مشكلة وحصل الهجر وحصل السلام، خلاص انتهينا، تبرأ ذمتي؟ الإمام أحمد يقول لا، ما تبرأ ذمتك حتى تعود المجاري أو الحال إلى مجاريها. مع أن جمهور العلماء يرون أن القول الأول أنه خلاص يزول الهجر بعد السلام، أما في القلب يحتاج إلى وقت. ذكروا في الأيام الثلاثة، عادة يجلس ثلاثة أيام، يقول اليوم الأول بعد السلام يسكن القلب ويقل الغضب، اليوم الثاني ترجع النفس إلى ما كانت، اليوم الثالث في الغالب يعتذر، لكن لو زاد كان فيه قطع للأخوة الدائمة. وهناك قاعدة أن هاجر القريب كلما كان أقرب كلما كان أعظم إثما، وهجر البعيد يختلف عن هجر القريب، وللعلماء درجات في هجر العاصي، ذكرنا المبتدع وإذا كان في الدين يعني عاصي، لكنها على درجات، أنا ممكن أقسمها إلى ثلاث أو تجعلها واحدة بكيفك. إذا ترجحت لك المصلحة في الهجر على المذنب العاصي، إذا ترجحت فهذا مطلب، الهجر مطلب. طيب، إذا ترجحت المفسدة، يعني علمت أن الهجر سيفسده أكثر، فهذا منهي عنه، لا يهجر أحدكم أخاه. لكن لو كان بين الثنتين ما تدري، هو تترجح مصلحة ولا تترجح مفسدة، نقول العمل بالأصل، لا تهجر أخاك فوق ثلاثة. جاءت في الرواية قال فيصد هذا ويصد هذا. كلمة صدود جاءت في القرآن، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، وفي قول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصدود واضح هو الإعراض، يعني لكنه قد يكون أعلى من الإعراض لأن فيه تكبر. الصدود يعني مثل ما يقولون بالعامة يهمشك، ما عاد يشوفك شيء. وقد تكون هذه الجملة فيها بيان لكيفية الهجر، يعني يعرض هذا ويعرض هذا، هو معنى الصدود. لكن في الغالب أنا إن شاء الله أجزم بإذن الله أني المتن أخلص لكم، بيننا وبينكم أذان الفجر إن شاء الله. إيه أنا معي منشطات الشاهدة، مو بشاهدة صح. طيب، الخلاصة الصد في ذهني أو يعني على حسب علمي أنه أعلى درجة من الهجران، فيه هجر لكن ما فيه جفاء. الصد يكون فيه هجر وجفاء. خلاصة هذا الحديث أن ما دون الثلاث من الهجر معفو عنه، يعني عادة البشر عادتهم يقع منهم سوء الخلق، يقع منهم الغضب، الشرع المطهر سامح بذلك، يعني سامح في المدة التي تكون أقل من الثلاث لما جبلت عليه الأرواح، وبمجرد السلام يذهب كل شيء. تفضل يا شيخ، باقي معنا حديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا.
باقي حديث.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن
يظهر لي والله أعلم أن الحديث الأخير تبع لقبله، يمكننا في التصنيف في قبله، لأن نسق الأحاديث متقاربة. الظن جاء في القرآن الكريم وله معاني، وحلى حسب رغبة البعض يقول ما يحتاج تفصل كثير تبشر. الظن تهمة، لكنها تهمة للغير لا سبب لها، ما لها سبب. مثل واحد يظن أن فلان يزني أو فلان يشرب خمر، لكنه لم يزني ولم يشرب خمر. بعض جمل الحديث التي مرت علينا يعني ما يحتاج نرجع نشرحها. بقي بعض المفردات، قوله عليه الصلاة: إياكم والظن، يعني احذروا اتباع الظن، لأن سنتكلم عن الظن، إن بعض الظن إثم، احذروا سوء الظن. العادة أن الظن تهمة تقع في القلب على الغير بلا دليل، هذا الغالب. الظن تهمة تقع على الغير بلا دليل، وهذا لا شك أنه حرام، حرام. مثله مثل السيء من القول، يعني اتهمته أنت بشيء لم يكن فيه. وحديث النفس، يعني لما أفكر أن هذا التفكير، حديث النفس معفو عنه، يعني الخواطر اللي تجي، لكن ما يصل بالظن أني أسيء له بالكلام، أسيء له بالكلام لا. أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا تتحدث عن ناس عن ما في دواخلهم، أنت لا تملك هذا، لا يجوز، لا يجوز أن تعتقد في غيرك سوء حتى يظهر لك، حتى ينكشف، حتى يتبين لك مثل الشمس، إما بالمشاهدة أو بالعلم أو بغيرها. لكن كما يقول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. هذا بعض الناس كذا عايش في هالظلام الدامس. الظن أكذب الحديث. الظن كلمة تحذيرية لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن. حديث النفس هذا من الشيطان، حينما يلقي الشيطان في قلبك شيء بحيث أنك تشك في الناس، هذا هو الظن. والظن عكسه اليقين. من مكائد الشيطان على الإنسان سوء ظنه بالمسلمين، هذه من مكائد الشيطان. ومع بالغ الأسف يكون الظن أعظم ضرراً وحرمةً إذا كان بين أهل الدين والاستقامة أو أهل العلم والديانة، هذا أعظم. ليش؟ لأن شأن هؤلاء أعظم من شأن غيرهم. شأنه العالم، أهل الدين، أهل التقوى، المقتدى بهم، شأنهم أعظم. الغيبة حرام لكنها درجات. وفي الغالب أو في العادة أن كل من أساء ظناً بأحد اغتابه. تأمل قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ظن ثم يكون هناك تجسس ثم تحصل غيبة. يعني شوف النسق القرآني، الترتيب هذا عظيم. يعني ترى الجملة متصلة مع بعض. إن بعض الظن إثم، حصل الظن يبدأ التجسس، بتأكد تجسس روح، إما أن تستمع أو ترى، تبحث عن أسرار. ثم إذا حصلت هذه جاءت غيبة. لا يجوز أن تتهم أحداً مهما كان بفاحشة، تتهم بمجرد ظن، هذا أبداً لا يجوز، ولا في أي حال من الأحوال، حتى يظهر لك بالعلم اليقين. ولذلك سمي الظن أكذب الحديث، لأن حديث نفسي. ليش؟ لأن لم يطابق الواقع، كذب. والظن أكثره كذب. أنت تكذب على الناس بمجرد مظنونك فيهم، بوجود الظن يقع الكذب. متلازمات، كما أن الظن متلازم له الغيبة. الواجب على كل مسلم مهما كان إحسان الظن بإخوانه المسلمين. أحياناً يقع في النفس شيء، لكنه لا يستقر في القلب، وهذا معفي عنه. وهذا إذا كان لا يستمر، إذا ما وقع في شيء في قلبك واستمر، لا، هذا عليه إثم. وأعظم إثم كذلك إذا وقع في نفسك شيء ثم استمريت على هذا الشيء ثم تحدثت بهذا الشيء. هذه ثلاثة أشياء. ومنشأ الكذب الظن. ليش؟ لأنه لا يستند على أصل. ظن ومع كذب ظلمات بعضها فوق بعض. الظن كونك تظن في واحد بس ما تتكلم فيه ولا حصل في نفسك خاطر عليه، هذا أمر عادي. هذا من ما يعني لا ما أحد يملك هذا الشيء. ما أحد يملك نفسه أنه ما يقع في نفسه شيء على أحد. إحنا نقول يحرم الظن بالناس، الشك بهم أو فيهم أو اتهامهم. يجي واحد يقول لك: لا يا أخي، أنا عندي حديث صحيح من مخ هذا. احترسوا من الناس بسوء الظن. يا شيخ، أنت تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ هذا حديث باطل ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. قال به أحد السلف مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ورحمه: احترسوا من الناس بسوء الظن. يجينا واحد يقول لك: يا أخي الإمام أحمد رواه. طيب الإمام أحمد رواه قال لك صحيح؟ مو صحيح. الأصل، الأصل في كل مسلم من قلب السليم، قلب السليم، هذا الأصل. فطر الله عز وجل الناس على سلامة القلوب. والحكمة من النهي عن سوء الظن أو الظن كل خوفاً من الإعراض. شوف لو نتأمل المفردات التي جاءت في الحديث سمعناها كلها منهي عنها لأنها تسبب الفرقة، تسبب الاختلاف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه، أجمع العلماء قاطبة أنه ما لم تتبين ولم يستيقن عندك بعلم فهذا ظن، والظن كما قال لا يغني من الحق شيئا. أكثر المشاكل الزوجية أو نقول الأسرية بسبب سوء الظن. إحنا مأمور أنك نقول لك رح خلك يعني راعي على أسرتك، خلك نبيه، لكن لا تسيء فيهم الظن. دائما تجينا أسئلة من النساء تقول زوجي شكاك وما عنده بينات، هذا هو سوء الظن. أنا والله ما أدري، أنا ركبت مع سيارة أجرة وما أدري وين راح. الخطأ منك، ليش طلعت تروح؟ كان قمت وديتها. فهذا تقع مشاكل الأولاد، يسيئون الظن بالبنات، يسيئون الظن بالأولاد. أي سهران، ليش سهران؟ أكيد عندهم معصية. يا أخي في ظروف، فلا تستعجل بالحكم على الشخص. يعني تشوف واحد عيونه مثلا حمر تقول أكيد هذا شارب خمر. ليش؟ يمكن عنده حساسية في عينه، يمكن عنده جفاف في العين، ما تدري. ولذلك جاء النص قوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. شوف التحسس والتجسس الفارق بينهما نقطة واحدة، الفارق نقطة. التحسس معناها التتبع، التفتيش، استراق السمع، استراق البصر على وجه الخفي، هذا التحسس. سواء أنت اللي قمت بهذا الأمر أو طلبت من غيرك أن يقوم بهذا الأمر، هذا تحسس. فيه من العلماء قال لا، إذا أنا قمت به يعتبر تجسس، إذا قام به غيري يعتبر تحسس. وفيه فرق ثالث أو رابع، أن التجسس يكون، التحسس يكون بالسمع والتجسس يكون بالبصر. أسرار اللغة العربية كبيرة، يعني شوف الحين الفرق نقطة وتتغير المعاني بسبب نقطة واحدة. وقد يكون التحسس بالسمع والتجسس يكون بمعنى أعظم من السمع، وهو البحث عن عورات المسلمين. ولذلك اللي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، يسمونه جاسوس. في من العلماء من يقول ان معناهم واحد، هي التحسس والتجسس معناها واحد مثل كلمه الكذب والبهتان. وفي عبارتين مترادفتين، الجاسوس يقولون صاحب شر، جاسوس هذا صاحب، لكن الناموس ها ايش؟ خير، صاحب سر لكن خير. طيب البحث عن معايب الناس لا يتجوز بأي حال من الأحوال، وحرمتها كحرمة الغيبة. لا يجوز أن تسأل عن غائب أو تسأل عن مستتر لم ينكشف خبره، ما يحتاج تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ذاك القائل يقول من راقب الناس ايش؟ ما تهمه. لا يجوز استراق السمع، لا يجوز التصنت على الناس. ومع الأسف ان التصنت او استراق السمع يقع عند قسمين، أو عند نوعين، في الغالب عند الأقارب وعند الجيران، كانوا قديماً من أول يسترقون السمع عن طريق المكالمات في أجهزة كانت قديمة أيام التلفون الثابت، يركبونه وتحط السماعة في أذنك وتسمع حديث مثلاً أبوك مع واحد ولا أمك مع واحدة، كان فيه. هذا لا يجوز بأي حال، حتى لو غلب على ظنك أن فيه شر ما لك دخل فيه، ليست لك ولاية عليه. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة في الحديث: لا تخبروني عن أحد من أصحابي. ليش؟ يريد أن يلقى الله جل وعلا وقلبه سليم. خلك تسعى دائما، ابحث عن دواعي سلامة الصدور، اسعى دائما. طيب الآن في برامج في الأجهزة الذكية فيها تسلط، بس أنا ما أعرف، أنا سمعت عنها، فيها طريقة للتسلط. الجوالات دي ما خلت شيء. قد يقع للإنسان خاطرة في ذهنه ثم يذهب يسعى للتحقق منها، لكن يسعى بتجسس، بالبحث، باستراق السمع أو استراق البصر، كل هذه منهي عنها. ولا تجسسوا مرة بأي حال، ما في شيء مستثنى. لكن واحد يراقب ويفتش أمتعة الناس، هذا ما في شيء. أو يدري أن هناك مجرمين يراقبهم ويسترق سمعهم ومن السمع والبصر، ما في شيء، لأن هذا شره أعظم، سيقع من شر أعظم من كوني أني فعلت خطأ، كونه لأني سأوقع فيه العقوبة إذا أمسكته، يعني مثل يروجون مخدرات أو يروجون المسكرات وغيرها، كوني أني أتجسس عليهم وأتتبع وينهم فيه، هذا مطلب، لأن ضررهم أعظم. الأصل في كل مسلم أن تأخذ ما ظهر لك وتترك جميع ما ستر الله عنك. اترك عباد الله في سترهم، واحكم على الناس بالظواهر، لا تحكم عليهم بالبواطن. البواطن هي لله عز وجل. ثم جاء في الحديث اللفظ الأخير قال: ولا تنافسوا. المنافسة المنهي عنها، وفي منافسة ممدوحة، يعني المنافسة هي السعي في تحقيق الشيء للنفس من أمور الدنيا، وفيه منافسة محمودة مثل التنافس في الطاعات والعبادات وأعمال البر وأعمال الخير، هذا محمود. وفي ذلك فليتنافس المتنافس. يقول ابن عباس: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. هذا محمود، تنافس. والمذموم أن يكون في تنافس من أجل العلو الزيادة أو الفخر على الناس، هذا مذموم. في قصة للصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء في الحديث الصحيح قال عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا. فيقول عمر: عرف أن الصديق من السباقين للخيرات، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، يعني قبل في مسابقة، صح؟ لما يقول اليوم أسبق يعني كان قبل في مسابقات، إن سبقته. فجاء الصديق بمال، فقال له الرسول: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني ما خليت في البيت شيء. جاء عمر رضي الله عنه قال: ما تركت لأهلك؟ قال: مثله، يعني النصف. ثم قال مقولته الشهيرة: لا أسبقه إلى شيء أبدا. خلاص. وإظهار التنافس إذا غلب على الإنسان أن فيه خير وفيه دفع للإحسان والخير والعمل الصالح فلا بأس. ما يقول واحد يا خلال والله رياء وسمعة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكتوا الصحابة؟ لا، قال الصديق: أنا. من أطعم جائعا؟ قال: أنا. قال: من زار مريضا؟ قال: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال: أنا. ما في مانع إذا كان فيه تنافس. وفي إشكالية بقولها لكم حتى لو طال الوقت، ما عندي مشكلة. كيف نجمع بين النهي عن الإسراف في الصدقة وبين فعل الصديق رضي الله عنه؟ كيف يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن الترمذي الظاهر من حديث ابن عباس قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. تصدقوا من غير إسراف. فهل الصديق رضي الله عنه يعلم هذا الحديث وينفق جميع ماله؟ لا، لا، مو بصحيح. أنا بسألكم سؤال: لو دعيناكم الآن للصدقة كلكم، فقمت يا أبو بكر أنت وقلت هذا كل اللي في مخباتي، هل أنت بتخرج فقير؟ عندك في البنك وعندك أسلاف وعندك رصيد، عندك أرض، عندك بيت، عندك مزرعة، لك ديون على الناس، مو معناه أنك تخرج. لكن الصديق أخرج جميع ما عنده في البيت. ولا يظن الصديق، ترى من كبار تجار الصحابة، الصديق عبد الرحمن بن عوف وعثمان والزبير. الزبير يوم مات رضي الله عنه، ترى لا صحة لقصة خلاف عبد الله بن الزبير مع عائشة، هذا الحديث ضعيف فيها، فيها رجل متهم أنها ندرت ندر ألا أن تهجره بسبب مقولة، لا ما اسمع القصة، ما هي بصحيحة، أنه قالوا نريد أن نهجر، يعني نحجر على عائشة، خالطة. الخلاصة في هذا الباب أنك يجب أن تعلم أنه لا يعتبر هذا من المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسراف في الصدقة. والأدلة كثيرة. لما أمر أو حث الرسول على العتق، جاء رجل فأعتق 6 أعبد له، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد 4 وأعتق 2. جاء في الحديث فيما يتعلق بالمنافسة: لا مانع في التنافس في العلم الشرعي، في حفظ المتون، في مراجعة القرآن الكريم، في حفظ السنة، في أعمال البر، ما في مانع أبدا. حتى لو رأك الناس، أهم شيء الدافع لك ما هو؟ أنت انظر إلى قلبك، استفتي قلبك، عملك هذا وش عشان يقولون الناس متصدق، يقولون عالم حافظ؟ لا. جاء في الحديث قال: ولا تهجروا، ولا تهجروا، الصحيح بكسر ولا تهجروا. الهجر ما يتعلق بتكلمنا عليه، وكلمة لا تهجروا هي معناه لا تهاجروا، لأن الروايات قال: ولا تهجروا ولا تهاجروا، مقصود بها المقاطعة احنا تكلمنا عليها. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه مسألة فقهية، يعني ايش دخلها في البر والآداب والصلة؟ إيه لها دخل، لأنها هذه توقع البغضاء والشحناء بين الناس. كلمة البيع في اللغة تطلق على الشراء. شلون يقول لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، على بيع بعض؟ شلون بيع؟ أنا أبيع وهو يبيع؟ لا، يعني يقول لا يشتري بعضكم على شراء بعض. أنا بتكلم عنها الآن بالتفصيل. ألم تسمع قول الله عز وجل في سورة يوسف؟ قال الله جل وعلا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هم شروه ولا باعوه؟ باعوه. والآية الكريمة قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني باعوا. المنهي عنه للمشتري وليس للبائع. وش معناه؟ المنهي أن يزيد في السلعة، وخاصة إذا تمم البيع. يعني أنا شريت منك يا شيخ مصطفى، أنتهى البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يجي واحد يقولك لا يا أخي ترى السلعة اللي شريت هذه أنا أعطيك أقل منها قيمة، هذا إفساد، هذا سيوقع البغضاء والشحناء بيننا ما لم يكن هناك غبن فاحش. يعني السلعة تسوى 100 وباعك إياها ب500، هذا غبن فاحش، لك الخيار في ذلك. تزيد في السلعة وقد تمم البائع للمشتري لا يجوز أبدا بأي صارف من الصوارف، إما أن يعرض عليه السلعة أعلى منها شأن أقوى منها أو أرخص منها، المهم القاعدة أنه سيسبب ضرر فهو محرم. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أخيه يعني في الإسلام. طيب يجوز البيع على الكافر؟ لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جاءت الشريعة المطهرة السمحة بنبذ كل عمل يسبب البغضاء والشحناء أو التقاطع. واحد اشترى سلعة من بائع 100، لا يجوز لك إذا تمم البيع تقول تعال أنا أعطيك إياها ب50، تقع مشاكل كثيرة جدا إحنا شفناها. أو رجل يبيع سلعة ب10 ريال مثلا، يبيعها يبيع يعني رجل باع سلعة ب10، قال لا يا أخي أنا أجيب لك واحد يشتريها منكم ب15 حتى يفسخ البيع، ما يجوز. ليش؟ لأن الأصل فيها الضرر، الضرر العام مو بالضرر الخاص، وخاصة تعظم الحرمة إذا تمم البيع. يعني إذا لزم البيع ما عاد يضرك شيء، ما ينفسخ البيع، لكنه يكره، يكره إذا جزم البيع أو البائع على بيع السلعة ويأتي واحد يزود في السوم، يعني هو جزم مع البيع، يقول أنا مثلا يسمونه الحراج، في نهاية الحراج يقولون حراج واحد حراج اثنين، بعتك وصل السوم مثلا 150، لا يجوز وقد جزم على بيع لهذا الشخص أن يزيد في السلعة، ما يجوز، خلاص دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فقوله لا يبيع بعضكم على بيع، إما أن يقع الضرر على البائع أو يقع الضرر على المشتري. طيب متى لا يكون النهي هذا محرم؟ يكون هذا الأمر غير محرم إذا كان فيه مزايدة وقبل وجوب البيع. يعني أنت تقول ب15 وأنا أقول ب16، ده يقول ب17، ده يقول ب20، ما بعد جزمنا، ما بعد وجب البيع عليك أو على فلان، لا ما زلنا في المزاد، هذا يجوز. والعلة من التحريم كما تقدمنا كثيرا قلنا أن سببه وقوع البغضاء والشحناء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا. شو الفرق بين لا يبع بعضكم على بيع وبين لا تناجشوا؟ النجش بالسكون مو بالنجش، هي المزايدة في سعر السلعة ولكنه ينوي في نفسه عدم شرائها. يعني أنا أتفق مع واحد وعندنا سلعة بنبيعها، كم سيمة؟ قال ب15، وأنت تقول قال ب16، أنت زدت 16 هذه وأنت ما عندك نية، أنت تريد أن تنفع صاحبك بالنية، حتى لو جزمت عليه قال والله شفت ترى ما معي فلوس عشان خلاص ما تلزمك البيع. ترى أخوان البيع والشرف، البيع والشراء أمانة، البيع والشراء من مكارم الأخلاق، البيع والشراء من الصدق، لا تتردد، بعت الشيء خلاص توكل على الله خذها، رب رزقنا مقروه رزق منه. فكلمة النجش إما أن يقع على البائع لأنه يريد الإحسان إليه حتى تزيد السلعة عنده، أو يسيء إلى المشترك، المشتري هذا أساءله بزيادة السعر عليه فيتضرر، إما أن ينفع البائع أو يضر المشتري، هذا معنى النجش. أما كما كان الأول إذا كان البيع حراج المزايدة لا يجوز له أن يزيد في السلعة وهو لم ينوي الشراء. احنا نسميهم الشريطية ذولي، سواء في الأسواق اللي يتلقون الركبان، سواء في السيارات أو غيرها من السيارات، يجوا يتفقون على سيارة، تجي السيارة خلاص يتفقونها ما تزيد عن 10,000، هي تسوى 20 بس خلاص يتفقونها ما لا تزيدون أكثر من 10,000، هذا حرام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. في بعض المعاني النجش هو التنفير، تنفير الناس، يعني قالوا بعض العلماء أنه ليس خاص بالبيع والشراء، وإن كان الأصل في البيع والشراء، يكون عام في تنفير الناس من أي شيء ينفرونهم منه إلى غيره، لكن ما يدخل فيه النصيحة. شلون النصيحة؟ جيت أن تشتري هالسيارة وفي واحد رأي يعني معرفة قال أنا ترى ما أنصحك تشتري السيارة هذه، يسمونها من قلبه معدلة مصدومة، يعني في أشياء، هذا ما يعتبر من الإساءة، هذا من باب النصيحة. وإذا حصلت هذه المسألة النجس فالبيع باطل، البيع باطل، في منهم من صححه لكن القول الصحيح أنه باطل. الحديث ختمه بقول عليه الصلاة والسلام وكونوا إخوانا كما أمركم الله. الرواية الثانية قال وكونوا عباد الله إخوانا. الأمر وين فيه؟ في سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة، يعني كونوا مثل أخوان النسب في الصلة كما تقدم، وفي الشفقة وفي العاطف والمواساة والرحمة والنصيحة وكل شيء، لأن القاعدة أن روابط الإيمان، روابط الأخوة الإيمانية قد تكون أعظم من روابط الأخوة في النسب. ولذا قال القائل رب أخ لك لا تردهم، تجي لأخوك وسلفني يقول لك ما عندي شيء، تروح لصديقك بينك يقول لك أبشر إلا خذ هذا الرقم السري وهذه البطاقة، بس هذا مستحيل شيخ مصطفى مستحيل. طيب قوله عليه الصلاة والسلام كونوا إخوانا كما أمركم، أو في الرواية الثانية وكونوا عباد الله إخوانا، فيها فرق؟ ما في فرق، يعني الروايتين دي متقاربات. لا شك أن احنا مأمورين جميعا بأن نكون إخوة لله عز وجل في طاعة الله في مرضاة الله، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. لكم حاجة تروحون لدورات المياه ولا باقي لنا صفحة واحدة؟ اقرأ حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليك. أعيد الحديث الأخير يا شيخ.
المسلم أخو المسلم.
أحسن الله إليك. الرواية الأولى قرأناها يا شيخ، أعيدها مع الرواية الأولى قرأناها أعيدها مع ما بعدها.
اقرأ الحديث، اقرأ مرة ثانية.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب ابنه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث داود وزاد ونقص ومما زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن أحسن
لأن الحديث اللي إن الله لا ينظر له معنى آخر، يعني لا تحاسدوا ولا تناجشوا. شوف الترتيب هذا اللي على الأبواب، هذا ترى مو من ترتيب الإمام مسلم، ولذلك تشوفون بعض الأحاديث متداخلة مع بعض الأبواب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات، يعني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هل في شيء رابع غير هذه؟ هذه أهم مكونات الحياة، الدم والمال والعرض. من مقتضيات الأخوة التي أمرنا بها ألا نظلم أحدا، وأن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني إيش معنى أنصره ظالم؟ أنصر ظالم، هو ظالم وروح أزيد، لا، تمنعه من الظلم. كما تقدم أن الأخوة في الدين أوثق من الأخوة في النسب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا يخذله، حذاري أن تخذل أخاك في موقف هو بحاجة لك، حذاري أن تترك أخاك المسلم وتخذله في موقف يحتاج منك أن تنصره أو تعينه. ويقع هذا أحيانا في الحروب أو في المنازعات مع الأعداء. قوله ولا يحقره، يعني لا تذكره بالمعائب حتى يسخر منه، اسكت. ولذلك قال الله عز وجل فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، يعني خلاص ما يحتاج، إخوانكم في الدين ومواليكم. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في الحديث قال ولا يسلمه، ايش معناه لا يسلم؟ يعني ما يجعله مسلم، لا، يعني معناه أنه لا يلقيه إلى هلكة يسلمه، بل عليه أن يقوم بحمايته من جميع الأعداء سواء في حرب أو في سلم، حتى تكون الحماية من أشرار الناس أو حتى من أشرار الحيوانات. وخلاصة كلمة لا يسلمه يعني لا تتركه مع من يستطيع إيقاع الإيذاء به بس. طيب، في مغزى آخر كذلك، لو كان في حرب وأصيب بجراح لا تجعل الأعداء، قم بإسعافه، قم بإنقاذه، قم بمواساته، لا تجعله يعني فريسة باردة للأعداء. عندنا وقفة بسيطة جدا عند قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. التقوى دي بيها درس كامل، لكن باختصار احنا بنتكلم عن معنى التقوى ونتكلم عن هالإشارة لما يقول رسول التقوى ها هنا. التقوى كلمة جامعة لكل خير. طيب وش الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمر، هذا من التقوى. التقوى وينها؟ هي لها ظاهر أن تقي أن تقي، لا، التقوى في القلب، معناها في القلب، أصلها في القلب، ثم هذه التقوى التي في القلب تنبعث إلى الجوارح. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه إيش؟ العمل. تيجي واحد يقول يا أخي ليش تحلق لحيتك؟ قال التقوى هنا. أنت يا امرأة ليش ما تتحجبين وتتسترين؟ قالت التقوى هنا. مو صحيح الكلام، هذا قول العلمانيين، هذا خطأ، خطأ. التقوى لا شك أنها خفية ومحلها القلب، لكن للتقوى علامات. وش العلامات؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله. الإمام الحسن البصري عنده جمل تكتب بماء الذهب، لما يقول رحمه الله الإيمان ما وقر في القلب وصدقه، ترى مو بحديث، هذا قول الحسن رحمه الله. اللي يقول التقوى هنا ها هنا ويعمل المعاصي ويشير إلى قلبه هذا كاذب. إذن 17 لا
ثلث بقي نص دقيقة.
ها؟ طيب، التقوى في القلب، لكن لو ظهر لنا شيء من المعاصي التي يرتكبها ثم يقول هذه المقالة أن التقوى ها، نقول كذاب أنت، ما عندك تقوى. ليش؟ لأن الظاهر يختلف عن الباطن، الظاهر يختلف عن الباطن. احنا نعرف أن العقل في القلب ويختلف عن المخ، ولذلك قال الله عز وجل فتكون له قلوب يعقلون بها. طيب، ولكن قوله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خل نستمع للأذان بعدين نكمل شوي. الأصل في مسألة التقوى دائما إذا كانت التقوى في القلب قوية كل ما كان لها أثر على الجوارح، ما في شك. يعني لا تستدل بهذا الكلام حتى وتعمل المعاصي، لا، المعاصي لها أصول، لها أدلة شرعية من الكتاب والسنة، ولم تؤمر بفعلها حتى تقول التقوى. التقوى أنك تعمل ما أمرك الله به وتتجنب ما نهاك الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العبارة هذه هي من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. قال عن هذه الثلاثة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه عليها مدار الحياة، المال أو الدم والمال والعرض عليها مدار الحياة. فكر في رابع ما تجد رابع. الأصل يعني هذه أصول فيها لها فروع، والإخلال بواحدة منها الإخلال فيه ضرر. يعني أعطيك بس مسألة بسيطة، لا تستبيح لنفسك أكل المال الحرام، تقول الناس كلهم كلوا أنا باكل، ولا تحاول تسترق السمع والبصر تقول ما في شيء أنا كده أحب. لا، الدين شروط وضوابط. الدم لا يجوز لك بأي حال من الحوالي أن تسفك دم مسلم، تخرج نقطة واحدة بغيرها ما يجوز. في بعض الناس أصبحت الدماء عندهم رخيصة. والمال كذلك، المال عصب الحياة. بل وجدنا أن من أصول البلايا التي جاءت في سورة البقرة في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. الأموال عصب الحياة، لا يحل مال امرئ مسلم في الحديث إلا بطيب من نفسه، يعني بسماحة. قالوا يا رسول الله ولو كان عود أراك، ما تجي تسحب من واحد 10 ريال ولا ريال، يا ابن حلال اسمح لي. لا، ما هو صحيح، لا يجوز إلا بطيب من نفسه حتى لو كان مسواك. كلمة أعراضكم لا تتكلم في عرض أخيك، لا تتكلم في محارمه وعرضه، لا تغتابه. لذلك لما يقول عليه الصلاة كل المسلم على المسلم كله حرام، كل المسلم على المسلم حرام. ثم جاءت الثلاث هذه لأنها يكثر فيها الخطأ من الناس. الثلاث هذه حرمتها معلومة من الدين بالضرورة: الدم به الحياة. ألم تسمع قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. والمال به العيش، كيف تأكل كيف تشرب بدون مال. والعرض ما يصور معنويتك، من أنت إذا تكلم الإنسان في عرضك لا تسوى شيء. يعني من الأشياء الضرورية التي ينبغي عليك أن تحافظ عليها أن تحافظ على سمعتك. ولذلك من قتل دون عرضه من قتل دون ماله هو شيء. محافظتك على العرض محافظة على شرفك. في يقول المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث متى وليست لك. الثيب الزاني ما تروح واحد تقول هذا زاني وثيب بروح اقتله، لا. والنفس بالنفس، واحد قتل ولدك تقول والله بروح اخذ مسدس وبثور فيه، لا. والتارك لدينه المفارق الجماعة تقول خلاص هذا مرتد انا بذبحه، لا. لو كانت الامور هذه كان اصبحنا في فوضى. لله السلطان. تدري ان لو يجي واحد يسرق منك مال سواء قليل او كثير لا يجوز ان تذهب الى بيته وتسرق نفس المال اللي حقك. يعني تروح تطب عليه في البيت وتجد نفس المال، يعني باختصار تجد نفس الجوال اللي سرقه منك، تقول انا ما اخذت الا حقي. ما يجوز، ما يجوز. التقوى، نختم بان التقوى كلمه جامعه. اسال الله ان نكون نحن وانتم من المتقين، وخصلة عظيمة لا ينالها كاملة إلا أولياء الله، وهي كذلك قالوا حالة شريفة. من أخذ التقوى أخذ بمجامع علوم الشريعة كلها وبالأعمال الصالحة، لأن بالتقوى هي الطريق الموصل إلى خير الدنيا والآخرة. ونكمل بقية الأحاديث بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، على عجالة استعرضت مجموعة من الأسئلة وبعضها يحتاج إلى يعني مراجعة. وقبل أن نبدأ بإكمال ما تبقى، ما بقي إلا القليل، يمكن حوالي 5 أحاديث أو 4 أحاديث، فيه تكلمنا عن موضوع فيما يتعلق بالهجر، قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبد الله بن الزبير. هي الأصل القصة موجودة في صحيح البخاري، لكن في بعض المتعلقات بالقصة ليس صحيح، في متعلقات بالقصة أنا قرأتها كان من الأولى أني أنبه أن أصل القصة صحيحة في البخاري، لكن في جوانب منها مو بصحيح. وما يتعلق بهجر ابن عمر لابنه، والسبب لا شك أنه واضح موجود في صحيح مسلم وغيره، أنه قال في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا نمنعهن، فغضب عليه ابن عمر. بس ما أظن أن هذا هو السبب في الهجر، لأن هذا اجتهاد منه، مثل ما اجتهد عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل النساء بعد لمنعهن من الحضور إلى المساجد أو الصلاة في المساجد. هذه اجتهادات من الرواة، لكن الأصل ما صح من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. حديث عمرو بن العاص أوصى بنيه ومدح نفسه رضي الله عنه، ثم قال إذا مت وواريتم التراب فاجلسوا عند قبري قدر ذبح جزور. هذا ما هو عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي استغفروا لأخيكم، اسألوا له التثبيت، بس لا تجي يعني ثواني من دقائق بعد. الخلاصة أن قد يكون في الكلام المتتابع يكون فيه نوع من الخلل، كمال الله عز وجل. وفي أشياء ممكن تكون مؤثرات على الخطيب ولا على الملقي، مؤثرات تؤثر عليه تخليه يعني أحيانا لا يدقق في الكلام. الخلاصة ما من أحد إلا يعني كل ابن آدم خطاء. عندنا بقية مجموعة حديث نبدأ فيها إن شاء الله ونكملها خلال إن شاء الله أقل من ساعة بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
أحسنت، بارك الله فيك. الحديث عظيم جدا، ومدلوله أن محل النظر يعني محل نظر الله عز وجل إلى قلوب العباد، وهو المعول عليه القلب، أما الأجساد أو الصور لا. قد يكون الجسد حسنا لكن القلب خبيث، ولو كان كذلك فإنه لا ينفعه لا جزاء ولا شكر، ما ينفعك مهما كان جسدك صورتك حسنة لكن قلبك فيه من الضغينة، فيه من الأذى، فيه من المعاصي، لا ينفعك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والقلب هو ملك الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شوف، مضغة يعني قدر ما يمضغ الإنسان، يعني هذا من باب التقريب. رؤية الله جل وعلا نؤمن بها: إن الله لا ينظر إلى صور. وموضوع الرؤية ورؤية الله عز وجل ونظر الله عز وجل وسمع الله وبصر، هذه من آيات الصفات وإثباتات الصفات، لها مجال آخر نؤمن بها جميعا ولا نؤولها ولا نكيفها. الله عز وجل رؤيته نافذة لكل شيء. ألم تسمع قول الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا تخفى عليه خافية. والأصل قوله جل وعلا في هذا المعنى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. المقصود صلاح القلب والعمل، يجب الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه وباستقامة قلبه، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال. الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام أو الأجساد، لا ينظر إليها نظر اعتبار يعني، وينظر كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لكن نظر اعتبار لا بحسنها ولا بقبحها، ما ينظر إليها، هو ينظر إلى المفعل للأعمال القلب، ما فيه من التقوى، ما في قلبك من اليقين، ما في قلبك من الخوف من الله عز وجل، ما في قلبك من إرادة العمل الصالح. إن تدري إن النية فقط تؤجر عليها ولو لم تعملها، نويت تعمل صالح في قلبك دافع، ولكن منعك أي شيء من المنع، يكتب لك حسنة، وإن عملتها كتبت لك عشر، فضل الله عز وجل. والسيئة إن هممت بسيئة فتركت فعملتها كتبت لك سيئة، لكن هممت بسيئة فتركتها لله، لا خوفا من أحد ولا من سلطان ولا من نحو ذلك، تركتها لله كتب لك الترك حسنة. الله عز وجل لن يجازينا على المظاهر صوركم وأجسامكم، لا، لكن ينظر إلى صلاح قلوبكم. ما يأتي واحد يقول لك والله يا أخي شف من هذا الحديث عادي أني أروح وأسبل ثيابي، لأن الأصل القلب. لا، احنا قلنا لك ما صدقه العمل لا بد يكون هناك أثر. إذا كنت من المتقين لا شك أنك من الصالحين الذين يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف، لا ينظر إليهم مرة ولهم عذاب، لا ينظر إليهم. وقال منهم الملك الكذاب والشيمط الزاني والمسبل الإزار. الخلاصة، هذا الحديث له معنى: اجعله دائما بين أو نصب عينيك. يعني أبو لهب سيد من سادات قريش، وبلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. وهنا قال: تبت يدا أبي لهب، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك الشقي أبا لهب. ولذلك في شاعر اسمه أبو العتاهية مشهور، يسمونه شاعر الزهد والحكمة، له قصائد جميلة جدا وله قصائد مضحكة. يقول: لا يسمل القول، لا يسمل العنز إلا بالعلف، لا يسمل العنز بقول ذي لطف. يعني أنت لما تجيك عندك عنز وتمسحها وتلمسها تبيها تسمن، ما تسمن، تبيها أكل. لكن قالوا عنه إن أبوك حجام أو جدك، يعني عابوا عليه هذا الأمر، فرد عليهم ببيتين من الشعر. قال: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. حقق التقوى، ما عليك. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأعمال الفاسدة، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. تفضل، اقرأ حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاون، حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبده، وقال قتيبة: إلا المهتجرين. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا.
أحسنت. حديث أبي هريرة في هذه الروايات تفتح أبواب الجنة، تعرض الأعمال، تعرض أعمال الناس. كلمة تفتح أبواب الجنة فيه من أهل العلم من أول ذلك، يعني قال إنها ليست تفتح حقيقة، إنما يكون بكثرة الصفح والمغفرة كأن الجنة أبوابها فتحت، وهذا يعني تكلف بعيد، تكلف بعيد. خذ قاعدة عندك، ستعيش سليم، ستعيش معافى من الشكوك والظنون في كل نص شرعي، خله يجري على ظاهره لا تأول، إياك والتأويل. ستتعب وتشقى ولن تجد علما، يعني من المسائل الشرعية الفقهية لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ما تقول لك صلاة كاملة ولا لا، يا أخي خلاص صلاة كاملة انتهينا، خلاص ما في صلاة، ما تصح صلاتك. يقولك لا فيها، لا يا أخي، في حديث أن الرسول رأى رجل صلى خلف الصف فأمره بالإعادة، أمره بالإعادة. قضية التطوع في أوقات النهي يقولك لا حرام، أخي فيه استثناءات. في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر دخل رجل وبعد العصر وقت نهي، فقال عليه الصلاة من يتصدق على هذا، من يتصدق عليه؟ في بعض روايات الفجر وقت نهي. إذن كلمة يعني تفتح كأن الجنة فتحت بسبب كثرة الصفح والمغفرة، لا ما هي بهذه. تفتح الأصل أنها تفتح حقيقة. طيب هل ممكن؟ هي ممكن، بل جاءت نصوص كثيرة سنتعرض إلى بعضها، لكن هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى الحظ على الإقلاع عن الشحناء والبغضاء، وفيها الأمر بالرجوع إلى التودد، إلى المحبة، إلى المؤاخاة. وتحذر هذه النصوص من كل سبب يسبب الفرقة. ثم يقول يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس تدل على الترتيب، يدل على فضل هذين اليومين، يوم الاثنين والخميس. وفي الحديث الذي في الرواية الأخرى قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. شلون جمعة مرتين؟ الاثنين والخميس في تصحيف الحديث؟ لا ما في تصحيف، ما في تصحيف. المراد بجمعة يعني أسبوع، يعني في الأسبوع مرتين، يعني في كل أسبوع تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين يوم الخميس. طيب في المغفرة بسبب هذا الحديث فيغفر الله، في قوله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إذا كان مشرك أصلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا يشرك. المغفرة دي ليست لكل الذنوب، وخذها قاعدة، الأصل في كل عمل صالح مترتب عليه مغفرة فإن المغفرة خاصة للصغائر دون الكبائر. لا تقول لي قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا ولا لا، النص القرآني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر إيش عنكم سيئاتكم. لابد من الاجتناب. إذا كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، يعني في بعض الناس من الضلال يقول أنا ما أصلي للجمعة بس، ليه؟ قال يا رسول يقول الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما، فأنا بين الجمعتين أسوي اللي أبغاه. صليت الجمعة مسحت الماضي. لا يا أخي أنت ما قرأت الحديث كله، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مالا كبيرة. أخي لا تجي تأخذ ببعض وتترك ببعض، هذه صفات اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لا خلك واضح واعمل بجميع النص، كل الأعمال خذ قاعدة التي فيها تكفير فهو خاص بالصغائر. الواجب على كل مسلم ألا يكون عنده إصرار على بغض المسلمين وعلى مقاطعتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أنظروا، يعني أخروهم امهلوهم. ولذلك كل هذا من باب الرجاء لعود المياه إلى مجاريها. ونحن نعلم أن أقرب القلوب إلى الله هي القلوب الطائعة، وأبعد القلوب إلى الله قلوب العاصية. يعني نجد أن احنا في قلوبنا أعمال خفية كثيرة، من أعظمها إخلاص العمل لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول في آخر سورة ألا لله الدين الخالص، ويقول في سورة الكهف آخرها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لما جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال الرسول ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ولا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. الحديث الصحيح لما تحاجت الجنة والنار قالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. وأكثر من يدخل الجنة أول من يدخل الجنة الفقراء. الباحث على الأعمال الصالحة هو الأصل القلب، هو اللي يأمرك، هو اللي يدعوك. الجوارح ما لها شيء، الجوارح أداة تنفيذ. لما يقول في الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر خلاص. في القرآن قال ولا ينظر إليهم. ومع هذا الواقع وجود الشحناء والبغضاء، مع هذا كله سماهم إخوة، مع هذه العداوات ومع هذا الخلاف ومع هذا التباغض جعلهم أخوة، أي في الإسلام. انظروا، يقول الله عز وجل انظروا هذين، المخاطب منهم الملائكة. طيب لو كان واحد منهم صالح الآخر والثاني لم يقبل، فتعرض أعمال الأول ولا تعرض أعمال الثاني؟ يعني واحد جاء للثاني وأراد المصالحة به، يعني قال صالح لي وأنا سمحت وعفوت عنك. من هذا الحديث نثبت مع غيرها من الأحاديث أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافاً للمبتدعة بدون تسمية. والحديث فيه دلالة على فضل يوم الاثنين والخميس، وتعرض الأعمال على الله. لذلك قال الرسول لما صام الاثنين والخميس، ترى صيام الاثنين حديثه أقوى من حديث صيام الخميس، قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني ما جاء في صيام الاثنين أقوى مما جاء في يوم الخميس، بسبب يعني ذكر الأسانيد، وفي من العلماء من ضعف الروايتين كلها يعني في الاثنين والخميس. طيب فتحت أبواب الجنة قريبا إن شاء الله، سنسمع حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحديث هذا وشو؟ صحيح متفق عليه، وجاء في الحديث كذلك اللي في مسلم، ما من مسلم أو ما من أحد إيش قال يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، يعني إذا فرغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طيب، وأشهد أن محمداً عبده إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقصة الصديق رضي الله عنه أنه يدخل من جميع أبواب الجنة. طيب لا يشرك بالله شيئا، اللفظة عامة تشمل قصدي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد تكون هناك شحناء بين غير الإخوة كما ذكرت لكم، شحناء بين الأبوين، شحناء بين الأخوين، شحناء بين الزوجين، ينبغي الإنسان أن يتدارك نفسه في هذا الأمر. طيب بقية الأيام ما تعرض الأعمال على الله إلا بس الاثنين والخميس، قالوا يوم الجمعة ويوم السبت والأحد مع يوم الاثنين تعرض الأعمال، تعرض يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء تعرض أعمال هذه الثلاثة أيام مع يوم الخميس. وورد عن النبي عليه الصلاة أن كل عمل يعرض عمل النهار قبل عمل الليل، فهذا لا ينافي ما ورد، ممكن تعرض كل يوم وممكن تعرض الاثنين والخميس. طيب في فائدة، الأعمال التي تعرض أعمال العباد كلهم ولا الكفار ما تعرض أعماله؟ أنا اللي أراه أن الأعمال الكفار ما تعرض، حتى لا تعرض بجملتها، لا تعرض إلا أعمال المكلفين، المكلفين بالعبادة والطاعة والصلاة والصيام تعرض الأعمال، لأن هذه مترتب عليها مغفرة، أما المكلف ما له ذنب حتى يغفر له. يعني هل تعرض أعمال الصبي الصغير اللي ما بلغ الحلم؟ لا. في حديث سنده جيد قال ترفع الأعمال إلى رب العالمين كذا بدون الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني يكون إيش؟ أي يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولما سئل عن ذلك قال هذا الحديث شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، حديث يعني سنده جيد، سنده جيد. كمل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير. قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد: أخبرني أبو بكر محمد بن زنجويه القشيري قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني.
خلاص صح. فيه شيخنا بن باز رحمه الله في آخر العام الدراسي رحمه الله، يعني قريبا من الاختبارات يذهبون إلى الطائف، هيئة كبار العلماء، وكان هيئة التمييز يذهبون إلى الطائف، فالشيخ يقرأ عليه أحد المشايخ زاد المعاد، فقال له الشيخ: حسبك، وقف. فشرح قرأ عليه القارئ، ثم شرح الشيخ ما تيسر، ثم سافر الشيخ إلى الطائف. بعد 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر رجع الشيخ وقال للقارئ: سم، يعني ابدف. فلما بدأ، أنا كنت بجوار الشيخ بالضبط، حتى لما قرأ شطبت الموقف اللي أنا وقفت عليه، شطبت عليه ورجعت لمبدأ الكلام، غيرت التاريخ من هنا إلى هنا. قال الشيخ للقارئ: أعد، أعد بسطرين أو 3 سطور. فأعاد ورجع ثاني مرة، قال: أعد. قال: يا ولدي الله يصلحك، ليتك حطيت إشارة على الموقف، إحنا واقفين على هذا ما وقفنا على هذا. عجيب، يعني هذا مبصر القارئ والكتاب بين يديه، ما عرف وين الموقف، والشيخ خلال 4 أشهر عرف وين الموقف، هل هو حافظ الكتاب زاد المعاد، يعني سر عنده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل يقول، تقدم الكلام عن كلمة القول، أين المتحابون بجلالي؟ هو الله أعلم بهم، لكن أراد التشويق لهذا المنزلة، قال: اليوم يقول، إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا. جاءت حديث تتعلق بالظل، أولا إثبات الكلام لله وإثبات القول وإثبات أن الله يتكلم، هذا كله ثابت. كلمة بجلالي، المتحبون بجلاله يعني بعظمة الله عز وجل، بسلطانه، بقدرته، بإرادته. في بعض الروايات في غير مسلم: اليوم أظلهم في ظل عرشي، وهنا يقول: اليوم أظلهم في ظلي. وجاء في الحديث حديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر 7. هل هم 7؟ يعني المتحابون بجلال الله موجودة ضمنا في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله. وش النص؟ قال: والرجلان تحابا في الله، اجتمع عليه افترقا. تحابا، حب في الله، يعني ما نقول هي سبحان الله اندثرت مسألة الحب، موجودة لكنها قلت في الناس، قلت. طيب، الحديث هنا أضاف الظل إلى نفسه، يقولون إضافة تشريف عظيم. هل لله ظل؟ فيها خلاف. أكثر أهل الحديث، وهذا هو الصواب الراجح، أن تجري اللفظ على ظاهره، أن لله ظل يليق به سبحانه ولا نعلم كيفيته، مثله كمثل غيره من الصفات. طيب ينزل ربنا، أنت تؤمن بالنزول، طيب شلون ينزل؟ الله أعلم. استوى على العرش، كيف استوى؟ نحن نؤمن أن الله استوى على العرش. وهذا من الإذعان، أنت جعلت اسمك إيش؟ مسلم، يعني مستسلم لكل ما جاء في الكتاب والسنة، ومستسلم مطيع لكل ما أمرك الله به. فيه من العلماء من قال يعني ما ينسب لله ظل، فإن نسبنا لله ظل نسبنا له جسد، وتكون الشمس فوقه، ما في مخلوق فوق الله عز وجل، الله فوق كل شيء. كلام يعني فيه نوع من ما نقول الزيادة، فيه من ولا تنطع، لكن في أمر غير محمود. يعني لازم يكون لك ظل أن تكون الشمس فوقك؟ لا، ممكن تكون الشمس بجانبك ويجيك ظل. حنا الآن في الإنارات فيها ظل، لنا ظل، لكن الصواب الذي يريحنا أنه ظل لله جل وعلا يليق به سبحانه. أما الصفة والكيفية لا. والسبعة الذين يظلهم الله في ظله، ليس العدد محصور بالسبعة، يعني لا لا افهم، ليس العدد محصور بالسبعة، هم أكثر من سبعة، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. عند العرب أن كلمة سبعة تطلق على مبالغة في العدد، وقد تكون أحيانا حقيقة. فالسبع الموبقات يعني الكبائر هي أكثر، كما ورد عن الطاهر بن عباس يقول هي إلى 700 أقرب. طيب، في مسند الإمام أحمد وأظن في السنن حديث قوله: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من أنظر معسرا أو وضع عنه، معناه أن تطلب واحد فلوس حل هذا الدين، لو أخرت قليلا ستنال الأجر، إذا قالك والله ما عندي إيش تبيني أسوي. لذلك تعود النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين أو تضع عنه، وإن جمعت بينهما فذاك خير. أن تنظره يعني تؤخره، وتضع عنه هذا نور على نور. الحديث الأخير أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه يعني وقف عليه في الطريق قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تملكها مثلا؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، نسأل الله أن نكون نحن وأنتم من المتحابين فيه. فقال أو قال: فإني رسول الله إليك. شف، الله أرسل هذا الملك من أجل هذا العمل، ومن أجل هذا العمل كان هذا الأجر العظيم، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا الله، متى نصل إلى المرحلة هذه؟ في أحد زار أخا له في مكان بعيد؟ الآن قد تكون يا أخي والله وصلنا مرحلة مع الأسف الجار ما يعرف جار، أنا أوله. واحد وقف يسألني عن، قال: تعرف عائلة الفلان؟ في واحد ساكن، قلت: أبدا، ما في ذا الشارع فلان بفلان، ما بينه وبينه إلا بيتين، لأني ما شفته في المسجد يوم الأيام، ما شفته في المسجد. يعني كان من الواجب أن الإنسان يزور جيران، لكني ما أعرفه، ما عمري شفت وجهه. حصل هالأيام يعني حادث قريب من عندي، والله أني ما أعرف اسمه، حتى سألت الجيران قلت: ممكن تعطوني رقمه عشان أتصل. هذا الفضل، كون الله جل وعلا يرسل ملك إليك من أجل هذا العمل القليل؟ إن دل شيء هذا الشيء فإنما يدل على فضل الزيارة الأخوية التي تكون خالصة لله. هيأ الله عز وجل هذا الملك، قعد، أعد الله له هذا الملك يجلس في الطريق حتى كان له بالمرصاد، أغصد الله إن ربك لبالمرصاد، جعله في مدرجته يعني في طريقه، يدل على شيء أعظم من ذلك، أن الله مطلع على كل شيء وأن الله مراقب لعباده. كم هذا الخلق العظيم وهذا العمل اليسير يرسل الله له ملك. هل لك من نعمة تربها؟ يعني لك شيء تملك أنت بتسأل عنه؟ أنت تطلب من شيء تستوفيه؟ تبي شيء من يصلحه؟ ما في. قال أبدا، أنا زرته أحبه في الله. بقول عبارة واعذروني فيها، في هذا الزمن ولا حول ولا قوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أصبحت زيارة الإخوان مما بقي اسمه وذهب رسمه، بس عندنا اسم، فعل ما فيه. قد يكون أفراد قليلين، حتى الآن إذا جيت وطرقت الباب على واحد قال لك يا أخي ما يصح تجيني الآن، لازم تأخذ موعد، لازم تعلمني، ما كنا نعهد هذا أبدا. الآن إذا زار واحد لله في الله يسأل يقول ها؟ يقول تبي شيء؟ أول ما يفتح للباب قال تبي شيء؟ ما في شيء اسمه لله. المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن نكون نحن وأنتم من المتحابين فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يوم لقائه. الأخوان طلبوا مني أطرح بعض الأسئلة.